بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وحديثنا في كتاب الايمان.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الزكاة. أخبرنا محمد بن سلمة أخبر قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني أبو سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفهم ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر بتخفيف الطاء، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
يعني أن هذه من أمور الإيمان، فالزكاة من الإيمان، والصيام من الإيمان، وقيام ليلة القدر من الإيمان، وكل ذلك داخل في الإيمان. فالإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح، فالإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فقول القلب هو تصديقه ويقينه، وقول اللسان هو نطقه بالشهادتين، وعمل القلب هو إخلاصه وإنابته وإخباته، وعمل اللسان وهو ذكره لله سبحانه وتعالى وتلاوته القرآن، العبادات التي لا تؤدى إلا باللسان، وعمل الجوارح وهو من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وغير ذلك من هذه الأعمال. وكلها جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، هذا قول اللسان. وهذا القول، قول اللسان، لا يقبل إلا بقول القلب وتصديق القلب. فيقول لا إله إلا الله متضمنا قول القلب وقول اللسان، قول القلب قول اللسان وهو لا إله إلا الله، وأن هذا القول لا يقبل إلا بالتصديق وهو قول القلب. وإماطة الأذى عن طريق، هذا عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. فيكون هذا الحديث متضمنا جميع شعب الإيمان، متضمنا قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. هذا هو معنى أن الإيمان قول وعمل، فأعمال الجوارح تدخل في الإيمان وهي من الإيمان، خلافا للمرجئة الذين أخرجوا عمل الجوارح من الإيمان. فأهل السنة الجماعة على أن عمل الجوارح يدخل في الإيمان، وأنه شعب، هذا عمل الجوارح شعب فإذا ذهبت شعبة ذهب شيء من الإيمان بقدره، لكن إذا زالت كل شعب عمل الجوارح ولم يعد عمل الجوارح فإنه لا يكون مؤمنا، لأنه حينئذ أيضا ينتفي عمل القلب، فهناك تلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا وجد شيء من عمل القلب ناظره وقبله حتما شيء من عمل الجوارح، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. خلافا للخوارج الذين يقولون بأنه إذا زال شيء من عمل الجوارح زال الإيمان بالكلية، إذا ما في صلاة ما في صيام ما في زكاة ما في حج ما في بر والدين ما في كذا ما في إيمان. فإذا عمل الجوارح عند أهل السنة والجماعة شعب، إذا زال بعضه زال ما قبله أو نقص الإيمان. عند المرجئة لا يدخلون أصلا عمل الجوارح في الإيمان. عند الخوارج يعتبرون كل عمل من أعمال الجوارح شرطا في صحة الإيمان، فإذا ذهب شيء من أو نقص شيء من أعمال الجوارح فإن الإيمان يزول كله فيكون كافرا. وكل من قول لي من قول المرجئة وقول الخوارج قول باطل لا دليل عليه، وأهل السنة والجماعة هم أحظى بالدليل في هذا. فبوض النسائي على هذا، على أن الأعمال من الإيمان، فوضع الزكاة ووضع قيام الليل، وإلا ما الداعي أن يضع النسائي رحمه الله تعالى هذا في كتاب الإيمان؟ ما الداعي؟ هو في كتاب الإيمان يتكلم عن الزكاة ليه؟ يتكلم عن قيام رمضان ليه؟ كما بوض البخاري رحمه الله تعالى، لكن البخاري صرح بهذا أكثر، فقال: باب الزكاة من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب صيام رمضان من الإيمان، باب اتباع الجنازة من الإيمان، وهكذا فعدها إيه؟ فعدها إيمانا. ولعل قائل قد يقول بأن هذا الحديث ليس فيه تصريح بهذا، وإنما ذكر حديث أفراد الإسلام، ولكن قد يقال بأنه إذا ذكر الإسلام مفردا، إذا أفرد الإسلام بالذكر دخل فيه الإيمان. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالإسلام، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأعمال بهذه الأعمال، فقد جاء في حديث وافد عبد القيس أنهم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أمرهم الإسلام بأربع ونهم عن أربع، فكان مما أمرهم النبي أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. يبقى النبي فسر الإيمان بالإيه؟ بالإسلام. أتدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفسر بالإسلام. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. لكن إذا ذكر الإسلام وحده دخل في الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع افترقا، فكان الإسلام الظاهر وكان الإيمان الباطن، وكل هذا قائم على التلازم. فلا يصح إيمان لا إسلام معه، ولا يصح إسلام لا إيمان معه. لابد مع الإيمان إسلام، ولابد مع الإسلام إيمان. فإذا كان معك أصل الإيمان لابد أن يقبله أصل الإسلام، وإذا كان معك أصل الإسلام فإن هذا دليل على وجود أصل الإيمان. ولهذا ادعاء أن هناك عمل للقلب دون عمل الجوارح ادعاء باطل، لا يكون إلا في التخيل كما قال بعض الأئمة، لا يكون هذا إلا في الخيال. لكن يكون الإنسان عندها أصل عمل القلب من خوف ورجاء وإنابة وكذا، ولكن عنده عمل الجوارح هذا غير مستحيل. فإذا عدم عمل الجوارح دل على انعدام عمل القلب. ولهذا قال شيخ الإسلام بالتلازم بين الظاهر والباطن. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى في الإيمان الأوسط ردا على المرجئة هذا، فقال: والله إذا قلتم بأنه يلزم من عمل الباطن، أو أن وجود الإيمان في الباطن لابد أن يقابله عمل في الظاهر، لازم حتما لازم ولا بد. فحينئذ إذا عبرتم عن هذا الظاهر بأنه جزء من الإيمان أو أنه من ثمرات الإيمان ومن لوازم الإيمان، فإن النزاع لفظي، سواء قلتم والله إن هذا هذه الأعمال من الإيمان أو جزء منها يعني، أو هذه الأعمال خرج عن الإيمان مسمى الإيمان لكن هي من ثمرات الإيمان، فهذا النزاع لفظي. شريطة أن أن تقول بأن هذا العمل اللي هو في الباطل لا بد أن يقابله عمل من جوارح، لازم. سموا أنتم اللي بيقابل الباطن هذا، سموه جزء من الإيمان، سموه ثمرة من ثمرة الإيمان وليس جزء من الإيمان، مش مشكلة. أنا زعلت. وإلا إذا قلتم بأنه يوجد عمل باطن بالعمل الظاهر يبقى لا، هذا هو النزاع الحقيقي. ولهذا البعض قد يستدل بمثل هذا الكلام ويقول أن النزاع لفظي بين المرجع الذين لا يدخلون عمل جوارح في الإيمان وبين أهل السنة الذين يدخلون عمل جوارح في مسمى الإيمان، هذا نزاع لفظي وهذا ليس نزاعا لفظيا أبدا. إذا قصدوا كما قال شيخ الإسلام، ليس نزاعا لفظيا أبدا إذا قصدوا وتصوروا وجود إيمان في الباطن بلا مقابل له من عمل ظاهر، لكن لابد أن يوجد هذا. وهذه قاعدة العقلاء أصلا فضلا عن قاعدة الدارسين في الشريعة فضلا عن هذا، فإن هذا المعنى قامت عليه أدلة القرآن والسنة كما قال الأجر في الشريعة: فانظروا رحمكم الله هل ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان في كتابه مرة بغير عمل، وهو الذي حكى عليه الشافعي والإجماع حين قال: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر، لا يجزئ واحد بغير الآخر. إن قال قائل لا يجزئ يعني الإجزاء الكامل أو كذا، نقول بئس ما قلت، فإنه سلطت القول على عمل الجوارح وبين وقصدت أن عمل الجوارح حالة من الكمال، وإنما العبارة تأتي على ثلاثة أشياء: القول والعمل والنية. فلو اعتبرنا أن العمل هذا من المكملات، طيب القول من المكملات أيضا، فالشاهد أن النسائي رحمه الله تعالى هنا يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في أن أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان، لكن عندنا هذه الأعمال منها الركن ومن الواجب ومن المستحب. ففرق بين صلاة ركعتين قبل الصبح وبين صلاة الصبح نفسها وبين الصلاة كلها، فالأعمال تتفاوت، فمنها المستحب ومنها الواجب ومنها الركن عند البعض كالصلاة عند من يكفر بالصلاة أو بترك الصلاة. نعم.
الجهاد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن عطاء ابن ميناء سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انتدب الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان بي والجهاد في سبيلي، أنه ضامن حتى أدخله الجنة بأيهما كان، إما بقتل وإما وفاة، أو أن يرده إلى مسكنه الذي خرج منه ينال ما نال من أجر أو غنيمة. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نال ما نال من أجر أو غنيمة.
نعم، هو الذي سبق في خالج هذه في الإيمان، وأنه أيضا من أعمال الإيمان.
أداء الخمس. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس. انتدب الله لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان به والجهاد في سبيله، أنه ضامن حتى أدخله الجنة بأيهما كان.
الشاهد إلى الإيمان به والجهاد في سبيله. إلى الإيمان به والجهاد في سبيله. نعم. فالجهاد عمل، هذا العمل إنما كان بسبب هذا عمل الجوارح، إنما كان بسبب عمل القلب، بسبب الإيمان. فالإيمان الباطن لما كان كاملا دفع إلى العمل الظاهر، الجهاد في سبيله. إيمان به وجهاد في سبيله، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم أي، قال حج مبرور. نعم. يبقى الإيمان ثم هذا الإيمان متضمن لهذه الأعمال. نعم. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر هذا في شرح الأدب المفرد في الشريط السادس عند هذا الحديث الذي ذكرناه، ذكر أنه لا يتصور، هو نفس هذه عبارته كويس ذكرتها، قال أنه لا يتصور هذا إلا في الخيال، أن يوجد إيمان ولا يوجد عمل صالح. مع أن الشيخ رحمه الله تعالى اختلف في النقل عنه، وأنه يعني يرى أن هذه الأعمال شرط الكمال، ولعله قصد أحد الأعمال، لأنه في هذا الشرح على هذا الحديث في الأدب المفرد أوضح إيضاحا لا لبس فيه، قال لا يتصور أصلا وجود عمل صالح، وجود إيمان عند الإنسان بلا عمل صالح إلا في الخيال، قال كذا الشيخ، إذن صار ذلك في الخيال فقط. وهذا ذكر يعني ذكر عنه أحد الإخوة في رسالة له، رسالة ماجستير في آراء الشيخ الألباني الاعتقادي، لكن نقل عن الشيخ الألباني أنه يرى أنه شرط الكمال، فالله أعلم بمراد الشيخ، هل هو يقصد الأفراد أن يعني بالنسبة لشعب الإيمان شعب العمل، أم يقصد على كل، فالحجة في الدليل، الحجة في الدليل. وفرق بين أن يقول الإنسان قولا قد يخالف في أهل السنة والجماعة، يقول قولا أداه اجتهاده، وبين أن يؤصل لذلك تأصيلا. فأن أقول قولا، هذا يوجد عند السلف، بعضهم عند زلات في الأسماء والصفات، وبعضهم عند زلات في القدر، وبعضهم عند زلات في الإيمان، وبعضهم عند زلات في كذا، لكن ما قصدوا إلى المخالفة. فابن حجر رحمه الله تعالى ما أصل في مسألة الصفات مثل ما أصلت الأشاعرة، لا، وإنما قال قول موافق بالأشاعرة. كذلك الشيخ الألباني أو غيره حينما يقول هذا وافقوا قولا وافقوا قول المرجع، لكن ما يؤصلون تأصيل المرجع. أما المشكلة هي أن يتحول هذا الأمر إلى تأصيل كما تؤصل المرجع، ولهذا صرح المرجع بأن الأعمال عندهم شرط كمال، كما ذكر ذلك البيجوري، وكما ذكر ذلك العظمي، وكما ذكر ذلك الكوثري، وكما ذكر ذلك كبار علمائهم أن العمل عندهم إنما هو شرط كمال. نعم.
أداء الخمس. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الحي من ربيعة، إن هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء.
إن هذا الحي،
إن
فقط كبيرة يعني حي يعرب بدل.
فقالوا
منصوبة وكيف إن لو الضمير في حال رفع انتبأ إلى هذا الحي.
فقالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت.
نعم، ففسر هنا الله تعالى الإيمان، ففسر صلى الله عليه وسلم الإيمان بالإسلام، الإيمان بالإسلام. وهذا دليل لأهل السنة والجماعة الذين يقولون إذا أفرد الإيمان دخل في الإسلام، وإذا أفرد الإسلام دخل في الإيمان. وقوله ونهاهم عن أربع: عن الدباء، وعن الحنتم، وعن المقير، وعن المزفت. هذه أواني كانت تصنع وضع النبيذ فيه حتى تخمر في الدباء والحنتم المزفت المقير. كل هذا أواني، يعني يأتون مثلا على مثل الدباء زي اللي احنا نسميه القرع، مثل القرع العسلي هذا، فيفرغونه ثم يطلون بشيء معين، ثم يضعون في مثلا عنب، أو يضعون في شيء يتخمر، أو يعمدون إلى مثلا جذوع النخل فيعبئونها كذلك ثم حتى تخمر. ثم جاء بعد ذلك أنه لا بأس بالنبيذ في هذا شرط ألا يتعدى ثلاثة أيام. نعم، مش الخلل.
هو ليس المقصود النهي عن
الدباء نفسه أو الإناء إذا أطلي بهذا، ولكن المقصود أنه عما يفعل فيه، فنهي عن الدباء يعني الذي يفعل فيه أو به كذا. نعم.
شهود الجنائز. أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد ابن سلام قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف ابن الأزرق عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فصلى عليه ثم انتظر حتى يوضع في قبره كان له قيراطان، أحدهما مثل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع كان له قيراط.
نعم، قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، فدل هذا على اتباع الجنازة من الإيمان. كل هذا نفس تبويب البخاري، بس البخاري صرح وقال من الإيمان.
نعم.
النسائي رحمه الله تعالى جمع ميزة البخاري وميزة مسلم. جمع ميزة البخاري في فقه التبويب، وجعل الحديث عليه أكثر من تبويب، وبين فقه مسلم حين جمع الأحاديث في الباب في المكان الواحد. لكن البخاري قد يضع مثلا حديث في كتاب الإيمان، وضع في كتاب مثلا الصيام، وضع في كتاب كذا وكذا. فهو النسائي رحمه الله تعالى يأتي بالأحاديث في موضع الواحد، لكن مسلم كان يأتي بالأحاديث في موضع الواحد تحت باب واحد أو كتاب واحد. لكن البخاري يقطع الحديث ربما، أو يكرر الحديث، إما أن يقطع يعني يأتي بجمل منه، وإما أن يكرره في أكثر من موضع. فهو جمع تبويب البخاري مع ترتيب مسلم. نعم، ولهذا النسائي فيه من الصنعة الحديثية العالية ما يعلمه العلماء.
باب الحياء. أخبرنا هارون ابن عبد
الحياء من الإيمان. كل هذا دليل عليه على أن الإيمان عمل، وهو عمل القلب وعمل الجوارح. فالحياء عمل قلب وقول، وهو شهادة لا إله إلا الله هذا قول لسان، وقول القلب وهو التصديق والانقياد.
أخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم أخبرني مالك واللفظ له عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. الدين يسر. أخبرنا أبو بكر ابن نافع قال حدثنا عمر ابن علي عن معني ابن محمد عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أحب الدين إلى الله عز وجل. أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى وهو ابن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة لا تنام تذكر من صلاتها. فقال مه عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه.
طيب إن هذا الدين يوسف، هذا الباب الذي باب إليه علي نسائي، هذا الدين يوسف ما دخلوا بالإيمان؟ ثم قال هنا في الباب الثاني قال إيه لو أحب الدين إيه لله يعلم. طيب إيه علاقة هذا بكتاب الإيمان؟ كتاب الإيمان يبقى عندنا فيه خمس نقاط، عندنا قول وعندنا تصديق وعندنا عمل بالجوارح وعندنا زيادة فيه وعندنا نقص فيه. فبدا كتاب الإيمان سيدور حول هذه الخمس. كل الاستدلالات إما استدلالات على إنه على قول القلب أو على قول اللسان أو على عمل القلب أو على عمل اللسان، عمل الجوارح، الزيادة، النقص. وإلا هذا الباب إن هذا دين يسر لا يقصد به بيان يسر الشريعة أخرى، لا، يعني سبب يرى ذلك في كتاب الإيمانية. الذي يظهر أن النسائي رحمه الله تعالى أيضا رمى إلى معنى بعيد وهو دخول العمل في مسمى الإيمان أيضا، فإن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فاستعينوا الغدوة والروحة شيء من شيء، يعني عليكم بالرفق في الأعمال، وأن هذه الأعمال لا ينبغي أن يكون فيها غلو قد يؤدي إلى ترك العمل كله وليس هذا من الإيمان. ومثله كذلك أحب دين الله أدومه، فقال صلى الله عليه وسلم فيه مه عليكم من الأعمال بما تطيقون. فدل هذا على دخول العمل المسلمان، لكن صفة هذا العمل صفة شرعية، ويعني الإنسان لا يحصل له غلو حتى يصل إلى الانقطاع. فيبقى إن هذا الدين يسر من يسري أن تقوم بالعمل على الصفة الشرعية. أحب الدين إلى الله أدومه، يعني العمل الذي يدوم عليه صاحبه، فيكون هذا إشارة إلى العمل ولكن على الصفة الشرعية. نعم.
الفرار بالدين من الفتن. أخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا معن حاء والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال مسلم غنم يتبع يوشك أن يكون خير مال مسلم غنم غنم يتبع غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
نعم، يعني أن الفرار بالدين من الفتن من الإيمان، من هذا الفرار من الفتن حتى يقع الإنسان فيها وتأثر بفتن من الإيمان. ولكن وهذا الحديث إشارة إلى العزلة عند فساد الزمان، يوشك أن يكون خير مال مسلم غنم، يكون هو أفضل شيء عنده، غنم يبتعد عن الناس يأخذها ويرعى شعث الجبال بعيد عن الناس ويتبع موضع الخطب وخلاص، معه غنيماته وقد انقطع عن الناس يرعاها ويتبع المرعى ومواضع القطر ويريح الناس منه ويستريح من الناس فيشرب لبنها ويأكل لحمها. وهذه العزلة منها عزلة شرعية ومن العزلة عزلة غير شرعية. أما العزلة الشرعية التي يشرع الإنسان أن يعتزل فيها فهي العزلة التي تكون عند فساد الزمان فسادا لا يستطيع الإنسان أن يخالط الناس بسببه، فساد عام ما يبقى في أمر معروف عن منكر، ما يبقى في إظهار لشعائر الدين، فحينئذ يترك الإنسان الناس ويتبع شعف الجبال. والعزلة الثانية عزلة مع وجود هذا، مع وجود أمر معروف عن منكر، مع وجود شعائر الدين الظاهرة، ولكن قد تنتشر بعض المعاصي أو تنتشر المعاصي انتشارا لا يزيل ظاهر الدين من الناس، فحينئذ نقول لا تشرع العزلة الكاملة التي يترك الإنسان فيها الناس ويأتي الجبال ولكن يصبر على أذى الناس ويصبر على مخالفات الناس ويأمر وينهى، لأنه هو مادة الخير عند الناس حينئذ، ولو تركه الناس الآن لعم الفساد. فلو جاء عالم أو شيخ أو طالب علم لما رأى مثلا بعض المعاصي تبرج نساء أو كذا، لكن لا 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 أعوذ بالله، ثم لزم بيته فلم يخرج أو ذهب إلى الصحراء فبنى له غرفة هناك وجلس فيها حتى يأتي يوم الموت، هذا لا يجوز. ومخالطة الناس مع ما عندهم شرور ليصلح الإنسان ما عند الناس وليأمر الإنسان ولينهى، هذا يتعين عليه بدلا من العزلة. إذا عندنا عزلة عامة، العزلة عامة لا تكون إلا إذا حصل فساد لا يقوى الإنسان على إذاء شعائر دين، إنما بعض المعاصي ولو كثرت فإن ذلك لا يؤدي إلى عزلة الناس، لأن هذا سيؤدي إلى استحكام الشر في المجتمعات. لكن قد يعتزل الإنسان عزلة خاصة، فيعتزل أهل المنكر في المنكرهم، يعتزل أهل المعاصي في معاصيهم، يعني يبتعد، ويسمها عزلة خاصة فيش إشكال. مع عزلة عامة لا يخالط الناس ويطلع هناك كما يقولون تكفير وهجرة، لا لا هذا لا يجوز. إذن متى تشرع العزلة العامة هذه؟ تشرع العزلة العامة هذه إذا حصل فساد لا يكون معه إظهار لشعائر الدين ولا قيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى على الإنسان. حينئذ إذا فسد الزمان فسادا ليس في شيء من هذا فيعتزل الإنسان. أما الفساد الجزئي، أما الفساد الجزئي فهذا يتحمل الإنسان وأمره، ومعروف أن العالم أو الشيخ إذا تحمل هذا الفساد وبعض هذه الفتن ووعظ ووجه أن هذا يعيد إلى الأمة عافيتها ويعيد إلى الناس هذه المظاهر يعني الطيبة من الشريعة التي انطمست نتيجة الجهل. وهذا واقع الحمد لله. شوفوا مثلا في كل المجتمعات كانت المعاصي كيف كانت تنتشر حتى كانت أصلا عند الناس، لكن لما خرج طلاب العلم وصبروا ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى كيف أن الناس عادوا تدريجيا إلى الدين، وكلما قوية الدعوة وقوية تحمل الدعاء الله سبحانه وتعالى تحمل في سبيل الدعوة كلما عاد الناس شيئا فشيئا. إنما إذا تركت الناس معاصيها استحكمت المعاصي ولا يجد الناس من ينكر، فقد يستمرون هذه المعاصي ويظنوا أنها مشروع وأي مجتمع لم يكن فيه فساد، جميع المجتمعات فيها فساد، لكن من مقلل ومستكثر. نعم.
ولهذا لغة تجهيل المجتمعات وتكثير المجتمعات بصفة عامة لغة تؤدي إلى الغلو وتؤدي إلى التطرف. فما نشأت هذه الأفكار من تكفير وهجرة وكذا إلا بناء على هذا الأصل، تجهيل المجتمعات، جاهلية القرن العشرين، المجتمع الجاهلي، كل هذه ألفاظ أحدثت عند الشباب التعلق بهذا النفس التكفيري الذي أدى بعد ذلك إلى اعتزال المجتمع وهجرة الناس. وإن الله وإن لا يراجع، فإن بعض الناس قد تأخذهم العواطف، قد يأخذهم الحماس، تأخذهم الغيرة مثلا على المحارم حتى يقولوا ذلك، والخوارج أخذتهم الغيرة على المحارم حتى كفروا المسلمين وأخرجوا العصاة من الإسلام، فليست كل غير محمود، حتى قال بعضهم ولا يغرنكم هذه المآذن التي تؤذن ولا يقبل الناس على المساجد، فكل هذا لا يحكم به على أن المجتمع مجتمع مسلم، ولكن المجتمع مجتمع جاهلي لما نظر إلى مسألة الحاكمية وفقط، وظن أن الحاكمية كل شيء التي أخص أنواع التوحيد أو أخص خصائص الرب سبحانه وتعالى، فحصل هذا الغلو حتى كفر المجتمعات. فهذا نفس فيه من التشدد والغلو ما فيه. ولهذا نقول هذا المجتمع فيه جاهلي، أما أن نقول مجتمع جاهلي بإطلاق من قال ذلك؟ ما في مجتمع بإطلاق جاهلي بعد الإسلام إلا في آخر الزمان حين يقبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا الشرار والخلق فعليه تقوم الساعة. ما عندنا مجتمع جاهلي بعد الإسلام في مجتمعات المسلمين، لكن فيه جاهلي، جاهلية في الحكم، جاهلية في انتشار الزنا، جاهلية في الربا. ولهذا بوب البخاري على هذا في كتاب الإيمان أيضا، فقال البخاري رحمه الله تعالى باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية، ما قال إنك امرؤ جاهلي، ولأن هذا العصر عصر جاهلي، وقال إنك امرؤ فيك جاهلية، جاهلية، فهذا المجتمع فيه جاهلية. إذا نحوا شرع الله عن الحكم لا شك أن هذه جاهلية. قال سبحانه فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، لا شك أن الإعراض عن التحاكم من شرع الله سبحانه وتعالى جاهلية مظلمة. ولا شك أن انتشار الزنا جاهلية، ولا شك أن انتشار الربا وبنوك الربا جاهلية، لكن كل هذا من الجاهلية. أما نحكم على المجتمع كله يرحمك الله بهذا وأنه مجتمع جاهلي، فين المآذن؟ فين إقبال الناس على الصلوات؟ فين أصحاب اللحى صلة الثياب؟ فين أصحاب النقاب؟ فين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ فين الدعوة إلى الخير؟ كل هذا ولا عبرة به، لا عبرة به. هذا نفس أدى وللأسف الشديد في فترة من الفترات إلى ضياع الشباب، إلى ضياع الشباب، ودائما الشباب يضيعون بإفراط أو تفريط.
إفراط أو تشدد وتنطع أو تفريط. يا تأتي الشاب من جهة الشهوة وتديله شهوات بقى النساء والسفر إلى الخارج والأموال والمشاريع فيضل، ولا تعطيه دين ملفق فيه التشدد والتنطع فيضل فيكون مقتل الجبين ويكون معرضا عن الناس بوجهه، يكفر أباه يكفر أمه. للأسف الشديد يوجد من كان يكفر أباه ولا يأكل معه، يكفر أمه ولا يأكل معه معها، ويظنون أن الأب والأم كأبي جهل وأبي لهب، لا فرق لا فرق. وجعلوا المجتمع على قسمين، قسم حلال الدم والمال وهو من بلغته دعوتهم ولم يستجيب وصار يصد عن دعوتهم أو يواجه دعوتهم، هؤلاء لا شك أنهم كفار يستباح دماؤهم وأموالهم. وقسم آخر، قسم آخر، قسم من العوام لم يعرف دعوة هؤلاء القوم، فهؤلاء لا يقاتلون حتى تبلغهم الدعوة. وحرموا كثيرا من الأشياء، حرموا العمل وحرموا أخذ الرواتب وحرموا التعليم في المدارس وحرموا وحرموا وحرموا، وصارت عندهم البيوت الخاصة التي يسكنونها، وهذا يتزوج من ابنة هذا منهم، لأنه لا يحل أن يتزوج منا ولو ابنة شيخ، الشيخ كافر وابنته كافرة لا يجوز، ولكن منه منهم أنفسهم نعم يتزوج الوحيدة منهم. إنما يتزوج الوحيدة بالعكس، ده بنت الشيخ بالذات ديت لا هذه التي لا يتزوج منها، وهذه التي يباح دمها ودم أبيها ومالها ومال أبيها. وإن لا بد أن يرجعون شباب زيكم بالضبط، زيكم بالضبط، بس المسألة إن أنتم وجدتم من يضع أيديكم على السنة من مشايخ وعلماء مضبوطين الحمد لله بالفكر السلف الصحيح هنا وهناك، لكن كان في سنوات مضت قليلة ليست بالكثيرة كان أصلا المنهج السلفي لم يكن منتشرا هذا الانتشار، ولا يعني واضح هذا الوضوح، فكان الشباب هم يريدون خيرا، ولا الشباب يريدون خيرا ما يريدون شرا، والتائب منهم يتعجب كيف كان على هذا المنهج يوما ما. فالحمد لله، الحمد لله على هداية الإنسان إلى الصراط المستقيم. نعم.
مثل المنافق. أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير في هذه مرة وفي هذه مرة لا تدري أيها تتبع.
قال في التعليق
قال السيوطي رحمه الله قوله مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، قال قال الزمخشري في المفصل، الزمخشري قال في المفصل قد يثنى الجمع على تأويل الجماعتين والفرقتين من هذا الحديث. قال قوله على العائرة أي المترددة بين قطيعتين من الغنم، وهي التي تطلب الفحل فتتردد بين قطيعتين ولا تستقر مع إحداهما.
هذا مثل المنافق مع هؤلاء ومع هؤلاء، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. نعم. فهذا مما ينافي الإيمان، إما أن ينافيه إما أن ينافي أصله وهو نفاق الاعتقادي، أو أن ينافي كماله وهو نفاق العملي. فالنفاق على قسمين، اعتقادي وعملي. مما ينافي أصل الإيمان، مما ينافي الإيمان كله، مما ينافي الإيمان وأصله النفاق الاعتقادي، مثل أن يبغض ما جاء به ما جاء عن الله، أو يبغض ما جاء عن رسول الله، أو يستهزئ بما جاء عن الله أو بما جاء عن رسول الله، أو يفرح بنصرة الكافرين أو يحزن بنصرة المسلمين. هذه ستة أشياء. وإما ننفي كمال الإيمان وهذا النفاق العملي كما قال صلى الله عليه وسلم، أربع من كنا فيه أو ثلاث من كنا فيه، إذا حدث كذب ولو على أخرف، وإذا أتوا من أخوان، وإذا خاصم فجر، وإذا هذا غدر، يعني بمجموع الحديثين، حديث أبو هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيحين. فهذا النفاق علاقته بهذا الكتاب بكتاب الإيمان أن هذا مما يتنافى مع الإيمان، إما أن يتنافى مع الإيمان مع أصله، وإما أن يتنافى مع كماله. نعم.
مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
قال باب
مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق.
ما علاقة هذا الباب بكتاب الإيمان؟ العلاقة التفاضل، التفاضل عليه السلام. نعم، فالتفاضل تفاضل أهل الإيمان. فمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن، مثل الأترجة هذا الذي يقرأ، فقد جمع الوصفين، جمع الطعم الحلو وجمع الإيه الريحة الطيب، الذي توافق ظاهره مع باطنه فكان في أكمل الدرجات. الدرجة اللي بعده مؤمن ولا يقرأ القرآن، مقصر لكن عنده الإيمان، فبإيمانه صار حلو الطعم، وبترك القرآن صار لا رائحة إيه له. والمنافق الذي يقرأ القرآن، والمنافق الذي لا يقرأ القرآن أيضا، فهذا حصل بينهما تفاضل، لكن التفاضل في النقص أو الزوال على حسب النفاق إذا كان اعتقاديا أو نفاقا عمليا. فالناس يتفاضلون بحسب الإيمان، يتفاضلون بحسب الإيمان. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.